بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من تفسير الصفحة الثالثة من الجزء الخامس، صفحة رقم 84. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سياق قرآني ممتد في بيان عظمة ما يدعو إليه الإسلام، وتوجيه رباني للخليقة كلها يرشدهم إلى معالم صحة الاعتقاد وثمرته في حياتنا، ويضيء لهم آفاق العبودية المتعلقة بالجوارح والقلوب، ويعطيهم أسباب تميزهم عن الأمم الأخرى والعقائد الباطلة. الآيات السابقة أرشدت إلى أسباب قوة الزوجين في حياتهم وفي قيامهم على أمر أبنائهم، ووضعت أسس الإحسان بينهم. ثم جاءت الآيات هنا بأسلوب وعظي عجيب لتوسيع دائرة البذل والعطاء والإحسان لتشمل كثيرا من فئات المجتمع. قال الله تعالى في الآية: واعبدوا الله، أمر من الله تعالى للعباد بأن يعظموا ربهم في عبوديتهم له، وأن يعلموا أن الله تعالى هو خالقهم ورازقهم ومالكهم ومدبر أمرهم، وهو المتفضل على خلقه في جميع الأحوال والأعمال والأقوال. احرصوا على تمكين خشية الله تعالى في نفوسكم، واستحضروا آياته في الأنفس والآفاق على الدوام، ولا تغفلوا عن ذلك. ولا تشركوا به شيئا، أحسنوا في طاعاتكم ولا تصرفوا عبادتكم إلا لله وحده، صلاة وصياما وزكاة وحجا ودعوة إلى الله وجهادا وتعليما وتعلما وإنفاقا وبذلا. أخرج البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ ابن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله ألا يعذبهم. والمطلوب: لا تشركوا بالله كما فعل اليهود والنصارى ويفعلون، وكما فعل مشركو العرب في تعلقهم بالأصنام، وكما يفعل عباد البقر والنار، بل كما يفعل بعض من تعلق بالبشر أحياء وأمواتا. قال الله تعالى عن اليهود والنصارى الذين تعلقوا بأصنام البشر وأطاعوا رهبانهم وأحبارهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، سورة التوبة. وقال الله تعالى عن أولئك الذين تعلقوا بأصنام الحجر في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. بعدين تأملوا الآية كيف صدرت. بدأ الخطاب الرباني فيها بالأمر بعبادة الله تعالى، وهذا يفهم منه أن ما أمرت به بعد ذلك يحتاج إلى قلوب، لأنه في أوامر، ثمة أوامر ستأتي، هذه الأوامر تحتاج إلى قلوب تعلقت بالله لتحسن في طاعتها له. فإنه من أحسن الاعتقاد أحسن العمل، وكانت تكاليف الشرع أيسر عليه وأهون. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أمر من الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين. جاء هذا الأمر بعد الأمر بتوحيد الله تعالى وإفراده بالعبودية، وهذا العطف لم يقتصر على الآية هنا، وإنما تكرر في أكثر من موضع قرآني نفيس، كقول الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، سورة البقرة. وفي سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والأمر بالإحسان إلى الوالدين بعد الدعوة إلى تحقيق العبودية وصرفها لله وحده يعطينا مكانة بر الوالدين في منظومة الشرع، وهذا أمر يدركه من له أدنى تأمل في نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. فالشرع دل على أن بر الوالدين سبب من أسباب دخول الجنة، وسبب من أسباب رضا الرب عن العبد واستجلاب محبته له، وهو سبب من أسباب استجابة الدعاء وتفريج الكربات وإقالة العثرات، وفيه النجاة من النار ومن الوقوع في الكبائر. وبر الوالدين مقدم على نوافل الطاعات وفروض الكفاية بالجملة، ولا يسقط بر الوالدين بالجملة ولو كان على غير دين الإسلام. بل أزعم أن حرص الطائعين لله على بر أبويه، أن حرصهم هذا عبادة يصطفي الله تعالى لها من يحب. الآية هنا تأمر بالإحسان إليهما، يعني إيصال كل خير لهما من الأقوال والأفعال وكفاية حاجاتهما وكف الأذى عنهما وكفاية حاجاتهما وكف الأذى عنهما والمسارعة إلى طاعتهما في غير معصية الله تعالى، والحرص على طيب القول ولين الجانب والتواضع لهما والدعاء. ويتأكد هذا الإحسان حال كبرهما كما أرشدت إلى ذلك آيات أخر، ويتأكد ذلك في حق الأم أكثر وأكثر. والإحسان لهما يختلف باختلاف أحوال الوالدين وأحوال الأبناء، وتفصيل ذلك بالمجمل يدركه أبناء الإسلام، ولكن للتذكير أقول: كن قريبا منهما وقم على خدمتهما وتكلم معهما بطريقة تناسب قدرهما، وأحسن في استماعك لما يقولون، وتفقدهما بالنفقة والهدية دوما، وبالغ في كل ذلك حال كبرهما، ولا تنس أن تخلص لوجه الله تعالى في برك، وأن تستحضر نية طيبة. فقد نرى في واقعنا من ظاهر حاله البر والطاعة لوالديه، وحقيقة حاله أنه يقصد مال الوالد أو الوالدة أو مدح الناس وكفى. أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. وهنا همسة للآباء والأمهات الذين علموا قدر طاعتهم في الشرع، أقول فيها: أعينوا أبناءكم على بركم، لا تكلفوهم ما لا يطيقون، تفقهوا فيما لكم من حقوق على أبنائكم وما عليكم من واجبات. فقد وجدنا في واقعنا من يعين أبناءه على العقوق بسلوكه الفظ وسؤال ما ليس له. وهنا مسائل أرشد إلى ضرورة ضبطها لتكون علاقة الأبناء بالآباء كما أرادها الشرع، منها مسألة النفقة بينهم وحدود بر الوالدين في أبواب الواجبات والمندوبات والمباحات والمكروهات والمحرمات، ومسألة الإجبار على الزواج من شخص بعينه، وأمر الوالد أو الوالدة ولدهما بطلاق زوجته، وأحكام العدل في الهبة والعطية بينهم، وغير ذلك من المسائل التي هي ليلنا ونهارنا، والتي أزعم أن معرفة أحكامها في الشرع التفقه فيها تصلح أحوال الكثير. وبذي القربى. إذن وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، يعني أحسنوا إلى قرابتكم من جهة آبائكم وأمهاتكم أيها الناس، وتذكروا أن الرحمة تقف لصاحبها على الصراط تسأله عن حقها في الصلة، وأن أداء حقوقها علامة على الإيمان بالله واليوم الآخر، وسبب لصلة الله للعبد ودخول الجنة والنجاة من النار، وهي سبب كذلك في زيادة العمر وبسط الرزق ومحبة الأهل وحسن الخاتمة. والشرع رغب كثيرا في الصبر على أذية الرحم، وجعل الصدقة عليه بأجرين، وشرع له من الأحكام ما يحفظ حقه ومكانته التي أرادها الشرع. أخرج ابن حبان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: أرحامكم أرحامكم. والإحسان إليهم يكون بإيصال كل ممكن من الخير إليهم من المال وطيب التعامل ونصرهم على الحق وعونهم عليه، ودفع كل ممكن من الشر والبأس عنهم، ورد أذيتهم بالصبر والعفو ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. الإسلام لا يريد أن تكون علاقة القرابة فيما بينهم قائمة على التحاسد والتقاتل، ولا يحب ديننا ما يجري بين كثير من الأرحام من تبييت الضر وبذل ألوان من الكيد واتباع الهوى في ذلك. يعني لا يليق بالمسلم الذي رباه القرآن وربته سنة محمد صلى الله عليه وسلم أن يصرف خيره وإحسانه إلى الأباعد، ولا يفعل ذلك مع الأقارب، مع التذكير بحال صنف من القرابة لا أظن عائلة تخلو منه، غلب الشر عليه أو بنى حياته على الكسل والنوم وحب البطالة والإسراف والتبذير والفخفخ الباطلة، ويريد من قرابته أن يكفوه حاجاته مع قدرته على البناء. ومثله لا أريد أن يفهم هذه الآية على غير وجهها، ولينطلق وليعمل وليحسن إدارة حياته وماله، وليكف شروره عن قرابته ممن عملوا وأنتجوا وأحكموا بناء حياتهم بتوفيق من الله تعالى أولا وآخرا. واليتامى، إذن وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى، هؤلاء مات أباؤهم ولم يبلغوا الحلم، وغالب حالهم أنهم محتاجون للمال أو للولاية والرعاية، وقد تواترت نصوص الشرع بالوصية بهم وبأموالهم إن وجدت، وبالتحذير من الاقتراب من مالهم، وقد جعلت كفالتهم سببا لرفقة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وجعل لهم سهم يخصهم من مال الغنائم وكذا من مال الفيء من بيت مال المسلمين، وهذا كله من الإحسان إليهم. وإحسان المجتمع إلى اليتيم فيه تعويض له عن فقد الناصر القوي الغيور وهو الأب، وفيه نجاة له من استقطاب أهل الشرور والمفاسد الذين يبحثون عن مثله، ما أجملها من شريعة. والمساكين، الآية بتوصي بالمساكين، أصحاب حاجات لا يجدون من المال ما يكفي حاجاتهم مع أنهم يبذلون ما عندهم في سبيل تحقيق كفايتهم وعفتهم عن السؤال، ولكن الحال غلبهم، فأرشد الشرع إلى تذكرهم والإحسان إليهم بالبذل والعطاء مع الكلمة الطيبة، وجعل لهم مصرفا من مال الزكاة يخصهم وكذا من مال الغنائم والفيء، ليكون تكافل أبناء المجتمع عونا لهم على قوتهم وأمانهم وقوة أمتهم. والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، هذه الجار ذي القربى والجار الجنب، هذه وصية شرعية تخص جار الواحد منا في مكان سكناه، وهي وصية تدل على امتداد عناية الشرع بنظام الأمة الاجتماعي، والذي يعد ركيزة عظيمة من ركائز قيادة هذه الأمة للعالم. الآيات قبل هذه الآية استطردت في بيان حقوق الأزواج، أوصت بالأبوين والقرابة واليتامى والمساكين، هؤلاء من نعيش معهم في يومنا وليلتنا، وكأن الإسلام يبني في الواحد منا إيجابية يتحقق بها معنى الاستخلاف الذي أراده الله تعالى من خلقه، يعني لا يليق بمن قرأ القرآن وعاش معه أن ينعزل عن محيطه ويفر من أذية من حوله إلى مقاطعتهم وخصومتهم. ولكن ابن القرآن يتسع صدره لهم ويتخذهم طريقا لبناء شخصية مسلمة تنظر إلى أعالي الأمور على الدوام وتخطط لمستقبلها الحقيقي الذي يبدأ بعد الموت ويكفينا في ذلك أن المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم كما في الحديث. والجار الذي يسكن حولنا قد تربطنا به علاقة القرابة، ومثله يتأكد حقه علينا من أكثر من جهة، يتأكد من جهة إسلامه إن كان مسلما، ومن جهة قرابته، ومن جهة كونه جارا تعددت وصايا الشرع به. والجيران فيما بينهم يحتاجون إلى التناصر والتعاون والرفق وطيب الخصال، فالواحد منا يعيش مع جيرانه ما لا يعيشه مع غيرهم، ويحتاج كل منهم إلى تعاهد الآخر بالهدية والزيارة والدعوة إلى الطعام والمشاركة في الأفراح والأحزان، ويحرص كل منهم على اجتناب أذية الآخر وإلحاق الضرر به بالقول أو الفعل، ويحرص على احتمال الأذى إن وجد. هذه خصال أهل التقوى والصلاح. ومن حقوق الجار التي نص عليها أهل العلم أن يغض الجار بصره عن محارم جاره، ويحفظ عليه داره إن غاب، ويتلطف بولده، ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنياه. أما حد الجار، مين جاري أنا؟ عند الشافعية والحنابلة حد الجوار 40 دارا من كل جانب. أئمة المالكية قالوا الجار اللي بكون ملاصق من أي جهة كان، أو هو المقابل له، أو هو من يجمعهما مسجد. وللأحناف كلام قريب من هذا. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن أمر الجوار لا يحدد بالبيوت وإنما بالعرف، يعني بما تعارف عليه الناس بأنه من الجيران. هذا قول حسن. واعلموا أن أولى الجيران بالرعاية والاهتمام من كان أقربهم إلينا بابا، هذا أولى واحد، ثم الأقرب، وهكذا، كما دل على ذلك ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. إذن يوصي الإسلام بالجار ذي القربى والجار الجنوب، يعني وأحسنوا إلى جيرانكم الذين يسكنون بجانبكم ممن ليسوا من قرابتكم، وإن كانوا أهل ذمة يعني غير مسلمين أحسنوا إليهم. وهنا أسوق طائفة من كلام أهل العلم، أو عفوا أسوق طائفة من كلام من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، يدرك قارئه صورة من صور عظمة شرع ربنا في حقوق الجار وآدابه. اسمعوا، أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأخرج أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، أو ولو فرس نشاه، يعني لا تحتقري أي هدية وعطية لجارتك وإن كانت فرس نشاه، يعني ظلفها اللي هو خف الشاه اللي هو بمنزلة الحافر من الدابة والقدم من الإنسان. وأخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وأخرج البخاري عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوايقه، يعني ظلمه وشره وغدره. عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت له: إن ذلك لعظيم. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثم أن تزاني حليلة جارك، يعني زوجته والعياذ بالله. وأخرج البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار، أثوار يعني اللي هي قطع الجبن، أقط هيك، أثوار الأقط الجبن قطع، ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. قال الله تعالى في تتمة الآية التي أوصى بالإحسان فيها إلى أصناف من الناس: والصاحب بالجنب، يعني وأحسنوا إلى أصحابكم الذين هم بجانبكم، الذين لازموكم في مكانكم، سواء كنتم في السفر أو في الحضر. طبعا صاحب الواحد اللي بجنبه مين؟ هذا يشمل الرفيق اللي في السفر، الزميل في العمل، الصديق، تلميذ، المعلم، الضيف، الشريك، من يستشيرك في أمر ما، هذا ما أنت جالس معاه، صاحبك بالجنب، جنبك يجلس. وقد يشمل الزوج والزوجة كذلك. والإحسان إليهم يقتضي أن ترضى دينهم وخلقهم، وأن تكون لهم خير ناصح ومعين في أمر دنياهم وأخراهم، وأن تتحلى بالوفاء وتجتنب الغدر والخيانة، وأن تحب لهم ما تحبه لنفسك. وابن السبيل صنف من الناس انقطعت به السبل في سفره، غالب حاله أنه ضعيف الحيلة، محتاج إلى ما يوصله إلى مقصده أو إلى أهله، محتاج إلى الإكرام وحسن المعاملة. ومن عجيب هذه الشريعة أنها التفتت إليه وأوصت به في مواطن عدة، حتى جعلته مصرفا من مصارف الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، بل جعلته مصرفا من مصارف مال الغنائم ومال الفيء كذلك. قال الله تعالى في سورة الإسراء: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إذن الآية توصي به: وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. العبد والأمة يكون أمرهما إلى سيدهما على الغالب، يعني حيلتهما ضعيفة فيما يجري حولهما من أحوال. وقد يظن البعض أن ضعف هذه الفئة من الناس يجيز للسيد امتهانهم، يجيز له أن ينتقص من كرامتهم، ولذلك ذكرتهم الآية لتشير إلى حقهم في الإحسان كغيرهم. الآية هنا تنادي الأسياد الذين أنعم الله عليهم بمن يعينهم في حياتهم ويكون سببا من أسباب سعادتهم، تناديهم وتوجههم إلى عدم الاغترار بأنفسهم أو بقوتهم، وليتقوا الله تعالى في هذه الفئة من الناس ولا يظلموهم ولا ينتقصوهم حقوقهم. ولكم أن تتأملوا آخر ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت، كما أخرج أبو داود وابن ماجة واللفظ له عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وفي لفظ أبي داود: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، يعني يخولون أمركم، يعني بيساعدوكم. إخوانكم خولكم يعني يخولون أمركم ويساعدونكم. قال صلى الله عليه وسلم: جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني ما تكلفوهم فوق طاقتهم، ما يعجزون عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن كلفتموهم فأعينوهم. يا سلام، ختام الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ختام للآية يدل على أن من أعرض عن عبودية الله تعالى أو عن أوامره التي جاءت في حق من ذكرت الآية هنا لا يخلو من صفتي الاختيال أو الفخر بغير الحق. وهذا صنف من الناس لم يقدر الله حق قدره فخسر محبة الله، لأنه إن الله لا يحب، خسر محبة الله له ورضاه عنه وعما يقول ويفعل. إن الله لا يحب من كان مختالا، المختال الذي يحمل في نفسه عجبا كبرا، هذا العجب والكبر يظهر في مشيته، نظرته، يظهر في شيء من أفعاله. أما الفخور فهو الذي يتكبر على الناس بالقول، يفخر عليهم بمدح نفسه، يرى أنه خير منهم، لا يشكر الله على نعمه، ولا يتأدب معه كما ينبغي، تأدبش مع ربنا. ختام الصفحة: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لا تبخلوا بأموالكم، ولا تحبسوها عن أقاربكم وجيرانكم، ولا تمنعوها الضعفاء من اليتامى والمساكين وملك اليمين، وكونوا عونا لمن انقطع السبيل به. أخرج أحمد وأبو داود واللفظ له عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والشح، يعني البخل مع شدة الحرص، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، يعني قطعوا الأرحام، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا، يعني فعلوا الزنا. والعجيب من أمر بعض الناس أنهم لا يكتفون بإمساكهم عن الخير، بل يمنعون غيرهم من البذل والعطاء، كما قال الله تعالى: ويأمرون الناس بالبخل، الآية. ومن عجيب أمرهم أنهم يحلون بين يعني الناس وبين العطاء وبين أن يبلغوا خيرهم للآخرين، يحضونهم على إمساك ما معهم من مال، مر بخوفهم من الفقر، أو بإثارة العداوة بينهم وبين من سيعطون، أو بتذكيرهم بإساءات قديمة، أو غير ذلك من حيلهم. ومنعهم هذا يفعلونه لئلا يشذوا عن عموم الناس، وحتى يجدوا أعوانا وأنصارا على خصالهم القبيح. ولعلكم ترون آلاما يعيشها المسلمون في زماننا في بقاع مختلفة من الأرض، ولا يليق بأهل القرآن أن يصدهم أحد عن نصرتهم بالمال وبذله لهم، فإن أهل القرآن لهم طريق في حياتهم اختاروه لأنفسهم، وشرح الله صدورهم له، ولن يرضوا بغيره. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، هذا حال البخيل الممسك عن الإنفاق، يكتم المال الذي أعطاه الله له، لا تكاد تظهر عليه أو على من حوله آثار فضل الله، آثار جوده كرمه. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، هؤلاء كفروا نعمة الله عليهم، أي غطوها وستروها ولم يبدوها ولم يؤدوا حق الله فيها، فمثلهم أعد الله تعالى له عذابا فيه الإهانة والذلة على سوء صنيعهم. أخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ومن أهل العلم من حمل الآية هنا على المنافقين، لأنه وعتدنا للكافرين، هؤلاء المنافقون ماذا يفعلون؟ يصدون عن سبيل الله بإمساكهم عن الإنفاق ويمنعون غيرهم كذلك منه. ولذلك ختمت الآية ببيان عذاب الكافرين: فإن أصحاب نفاق العقيدة يبطنون الكفر وإن أظهروا الإسلام. قال الله تعالى عنهم في سورة آل عمران: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة الآية. وفي سورة المنافقون قال الله تعالى عنهم: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال الله تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأكرمنا بالحرص على طاعتك يا رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.